10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة التي نقدم لكم فيها عددا من التقارير، إذ تتابعون في الجزء الأول منها تقريرا عن أثر اعتماد القائمة المفتوحة في قانون الانتخابات في دفع المواطنين للتوجه إلى صناديق الاقتراع. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج حوارات. أما الآن نتابع وإياكم آخر تطورات المشهد العراقي في ملف العراق الذي أعده ويقدمه لكم اليوم نبيل الحيدري.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. في السباق إلى الانتخابات، تحالفات تتضخم وبرامج متشابهة، ومناهج التربية الإسلامية هل تحمل فخاخا تربك عقول أبنائنا؟ يدفع العد التنازلي للانتخابات البرلمانية العديد من الأحزاب والكيانات الصغيرة إلى التحالف مع ائتلافات كبيرة لتأمين مكاسب انتخابية مضمونة قد لا تضمنها إذا دخلت بقوائم انتخابية منفردة. فبحسب قانون الانتخابات فإن الأصوات التي ستحصل عليها تلك الأحزاب في حالة عدم الفوز ستوزع على التحالفات الكبيرة الفائزة. من هنا يفهم سعي الأحزاب إلى الدخول في تحالفات مع الكتل الكبيرة التي يحصرها النائب عن حزب الدعوة كمال الساعدي بأربع كتل بحسب رأيه.
تأكيد الحكم على الكيانات وحضورها بالانتخابات هذه قضية متروكة للجمهور باستطلاعات الرأي العام، صعب التكهن بشكل كامل، لكنه يمكن القول أن هناك أربع أو خمس كيانات هي اللي راح تستحوذ على مجلس النواب، ومن ضمن هذه الكيانات وائتلاف دولة القانون، وأعتقد هو صاحب الحظ الأكبر في حصد أغلب يعني الجزء الأكبر من مقاعد مجلس النواب.
ويكشف النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان عن أن سباق الانتخابات سيشهد صراعا بين الكتل الكبيرة والتي تتوفر على إمكانات توظف لصالحها فضلا عن دعم إقليمي لتلك الكتل بحسب محمود عثمان.
التحالفات الكبيرة اللي هي الآن موجودة في البرلمان هي نفسها هي تشانس أكبر أن تكون موجودة في البرلمان، وطبعا لأن عندها إمكانيات مالية، عندها ميليشيات، عندها دولة، عندها كرسي، هذول أكثر، هي ماكو تكافؤ فرص في الحملة الانتخابية لأنه فرق. يعني هاي النقطة. نقطة ثانية، طبعا هذه الائتلافات أحزاب كثيرة مجتمعة في ائتلاف واحد، مثلا ائتلافين، دولة القانون، ائتلاف الوطني، يتوجهون أيضا نحو تشكيل نوع من الجبهة بينهم، فكان عندهم إمكانيات أكثر من الآخرين. وحتى في تحالفات دول تسنده، مثلا دول يسندهم إيران، أكو دول الخليج ودول أخرى تسند مثلا تحالفات الأخرى الموجودة على الساحة. على أي حال،
إلى ذلك قرر مؤخرا الحزبان الكرديان الرئيسان خوض الانتخابات التشريعية بقائمة واحدة مع 10 أحزاب من توجهات قومية مختلفة، بينهم ليبراليون وشيوعيون وتركمان وإسلاميون. هذا التنوع في قائمة التحالف الكردستاني لا يختلف كثيرا عن واقع الكتل الأخرى في تنوع مكوناتها في محاولة لإلغاء الصفة الطائفية أو القومية التي ميزت تلك الكتل في الانتخابات السابقة. أمين الحزب الليبرالي العراقي هادي نعيم يصف الساحة السياسية العراقية بالمشوهة، خاصة مع استعداد كثير من السياسيين للتقلب بين السيارات والكتل على حساب المبادئ.
الآن الساحة العراقية ساحة مشوشة بالكامل، وساحة نستطيع أن نقول مليئة بالانتهازيين السياسيين غير المبدئيين الذين يسعون للوصول إلى السلطة بغض النظر عن مبادئهم وأفكارهم وطروحاتهم، فهم مستعدين أن ينقلبوا من النقيض إلى النقيض و180 درجة من أجل الوصول إلى السلطة. ستجد في هذه الفترة بالحقيقة ونحن داخلين في غمرة تحالفات انتخابية عديدة، تجد أن الأحزاب الدينية أصبحت علمانية وليبرالية، وتجد الأحزاب البعثية والعروبية أصبحت أحزاب ليبرالية وعلمانية، وكلها بدأت تدعي الليبرالية حاليا. فشيء غريب بالحقيقة. وأحيانا مع الأسف كثير من الشخصيات الليبرالية لا تثبت على مبدأ، بل تجدها مجرد مع عرض أول فرصة لها أو أول منصب لها سرعان ما تقفز في المنصة خلف الأحزاب الدينية التقليدية.
ويخشى مراقبون من أن انخراط الأحزاب الصغيرة في تحالفات كبيرة سيمسخ هوية الحزب وبرامجه الانتخابية. إلى ذلك يرى النائب عن كتلة التوافق رشيد العزاوي أن جمهور كتلته الذين صوتوا لها في الانتخابات السابقة لن يخذلوها في الانتخابات المقبلة.
والله احنا نأمل ان يتحسن الوضع مالتنا في البرلمان المقبل، وهذا حقيقة ما نأمل من جمهورنا، لانه احنا اللي وعدنا به الجمهور تقريبا اكثر حققنا لجمهورنا، فقط بقت المعوقات قلنا لهم شنو هي المعوقات، وصور انه جمهورنا يعطينا العذر في هذه المسائل اللي لم يحققها. احنا عندنا ثقة حقيقة لمن اعلن التوافق العراقي، عندنا ثقة لأنه الجمهور اللي صوت لنا بتلك المرة سوف يصوت لنا باندفاع أكبر.
ترى ما البرامج والأهداف التي ستستقطب الناخب العراقي وهو أمام صندوق الاقتراع؟ وهل طرحت أي كتلة برنامج انتخابيا متكاملا يعيد بتحقيق حاجة المواطن العراقي؟ النائب كمال الساعدي يعترف بأن أغلب برامج الكتل تشترك في المفردات، وهي
سيادة القانون، الابتعاد عن الطائفية، بناء دولة مؤسسات، خدمة للمواطن، هذه القضايا بشكل عام هي الأسس اللي ننتظرها. وأنا أعتقد يعني من خلال قراءتي للبرامج الآخرين ليس هنالك فرق كبير في البرامج الانتخابية.
واقع البرامج الانتخابية والسياسية المفتوح هذا يتوقف عنده أمين الحزب الليبرالي العراقي هادي نعيم، فيكشف أن بعض الائتلافات لم تتخلص بعد من جذورها الدينية والطائفية مع محاولتها تغيير الشكل بحسب نعيم.
البرامج السياسية للقوائم والائتلاف الانتخابي تكاد تجدها متشابهة إلى حد الاستنساخ والتطابق، وربما قد يكون من الطائف أن بعضها قد استنسخ البرامج الأخرى واجرى عليها بعض التعديلات ثم نشرها. لكن ما يميز بالحقيقة، لا نستطيع أن نقول هذا الحزب من ذاك الحقيقة، لأن من سيدخل الانتخابات هي ليست أحزاب، إنما سيدخل الانتخابات هي ائتلافات كبرى. ما يميز هذه الائتلافات التي ستدخل في انتخابات 2010 إن شاء الله، بعضها تشكلت النواط منهم من أحزاب دينية سواء على في الجانب الشيعي أو الجانب السني، ثم حاول بعد ذلك أن يلصق به بعض المكونات أو الأحزاب أو الشخصيات الشيعية أو السنية كنوع من الديكور ليلبي متطلبات المرحلة الحالية، وهي مرحلة وحدة العراقيين ووحدة العراق ولصق الشيعي بالسني.
وبالأمس نقل مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي عن المرجع الديني علي السيستاني توصيته بضرورة وحدة الائتلافات في الانتخابات المقبلة تجنبا لتشتت أصوات الناخبين. لكن النائب الكردي محمود عثمان يتوقع بأن التحالفات ستكون أكثر وضوحا بعد الانتخابات، حيث تشخص قوة الكتل داخل البرلمان، وقد لا يبتعد الحال كثيرا عن الائتلافات القائمة حاليا.
أنا أعتقد التحالفات سوف تبنى بعد الانتخابات على أساس أنه قوة الكتل ووجود الفعل الموجود، ثانيا موقفة من القضية الكردستانية والثوابت الكردستانية والمسائل اللي احنا نؤمن به، الجهة الأقرب أنه يمكن نتحالف مع أكثر، وقد يتكون ائتلاف حتى بعض الانتخابات لتشكيل الحكومة القادمة تقريبا شبيهة بهالائتلاف الموجود، ائتلافين يكونون بها، كرد يكونون بها، يمكن حزب إسلامي أو بعض الإخوة السنة، يعني هكذا سيكون تصوري يعني.
ومع تصاعد حرارة السباق الانتخابي وانطلاق الحملات الدعائية، يوجز المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي المشهد الانتخابي بحسب رأيه.
ائتلاف دولة القانون وائتلاف الوطن سيكون لهما الحظوة الأكبر للحصاد الانتخابي لأصوات الناخبين. تحالف عياد علاوي صالح المطلب الشخصيات المنضمة إليه استطاع أن يتخلص من الخطاب البعثي المباشر، سوف يستطيع أن يبرز صورة وطنية، لربما يستطيع أن يحد من حركة ائتلاف دولة القانون بكلية. هذه هي التحالفات الثلاثة التي ستشكل السيم الأكبر والأكثر أهمية في الفوز بالانتخابات وتشكيل الحكومة. يبقى التحالف الكردستاني بالتأكيد هو مرهون بالموقف من قائمة التغيير، فيما لو دخلت منافس يصل إلى هامش الثلث أو يتجاوز هامش الثلث، وبالتالي لا يجعل التحالف الكردستاني بيضة القضبان قادرة على أن تكون مكملة لأي طرف في تشكيل الحكومة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى قائمة التوافق التي تتحرك داخل الإطار السني التقليدي.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق. أشار تقرير صحفي دولي إلى مشكلة المناهج الدراسية في العراق واتسامها بالتحيز الطائفي بحسب رأي منتقديها، ويقول البعض أنها تؤسس لنزاعات مستقبلية ويشبهونها بطبخ الطائفية المتشددة على نار هادئة. التقرير الذي أصدره معهد الحرب والسلام في واشنطن تناول منهج التربية الإسلامية في المدارس العراقية وتركيزه على الإسلام من وجهة نظر شيعية، فيما يرى مؤيدو المناهج الحالية أنها تعكس بدقة هوية العراق، وهي تصحيح لتحيز سني في التعليم الديني سابقا في إشارة للفترة التي سبقت عام 2003. وتختلف الآراء وتتباين طبقا للانتماء الطائفي والسياسي، وهذا ما شخصه مدير مركز الفرات للدراسات في كربلاء الدكتور أحمد باهظ في حديث لإذاعة العراق الحر.
الإشكالية تقع بعد هل المد الطائفي في العراق، سواء من ناحية التصعيد السياسي للطائفية في العراق بعد 2003 وما ترتب عليه من أحداث دموية وغيرها، هذا الأمر يجعل من أن يكون هناك نفور عندما تتحدث في مناهج التربية والتعليم لطائفة على حساب أخرى، أو أنك ترغم الأطفال في المدارس على دراسة شخصية ربما هو فكره مؤدلج بالاتجاه المعادي لها من خلال المنابر، من خلال الخطب الدينية، من خلال المنهجية الدينية المعتمدة في التربية الأسرية داخل الأسرة. وبالتالي فإن أكيد هذا يخلق جو من التوتر داخل المحاضرة أو داخل الدرس، ومن ثم لا نصل إلى النتيجة المرجوة التي يمكن أن نشهدها من خلال درس التربية الإسلامية.
ويعترف وكيل وزارة التربية نهاد الجبوري بأن التغيرات التي طرأت على منهج التربية الدينية في المدارس انطوت على إشارات طائفية، ما يجعلها مصدر قلق بحسب وكيل الوزارة الجبوري.
احنا المناهج مارس مضطربة لحد هاللحظة، بل احنا يعني عملنا على تجزئة الطلبة الى فرق و شيعة وسنة بتكريس مادة الدين، واخذنا الجانب الفقهي على الجانب العموم الأخلاقي والاجتماعي وما بس روح التسامح الإسلامية. يعني هذا خطأ كبير جدا حدث في مناهجنا في التربية الإسلامية بالذات، واللي بدأت فيها الوزارة من الصف الأول الابتدائي. الآن عندي المنهج الصف الأول الابتدائي إلى السادس الابتدائي يشير إلى السنة والشيعة، وإضافة إلى خروج الجانب المسيحي من هذه الفصص الدراسية. الآن عندي أدخلنا الفقه الشيعي والفقه السني على التربية الإسلامية الصف الأول الابتدائي. المشكلات عقدت أكثر من قبل.
تقرير معهد الحرب والسلام نقل عن رئيس لجنة التربية في البرلمان علاء مكي تحذيره من أن التغييرات الحالية في المناهج الدراسية قد يكون لها تأثير طائفي كبير، لكن عضو اللجنة النائب عابد أحمد تنفي ذلك وتعتقد إن ما تتضمنه المناهج لا يبتعد عن تعليم الطلاب المسلمين أركان دينهم، وتوضح
الصلاة والوضوء تعرف هذول ابتدائية وشون يعلموهم الركوع والسجود، هاي مرحلة الصلاة تلاحظ شون موجودة كلية بالمنهج والفقه، والبقية كلها عموميات وما لها أي علاقة لا بالشيعة ولا بالسنة. فقط ثاني أقول لك حاطين صورة للي يتبع المذاهب السنية، هم عادة أخواننا بالمذهب السني يتكتفون، أخواننا بالمذهب الشيعي يسبلون، ما عندهم هذا التكتف، وهذه حقيقة احنا عايشيها بيننا وبين عوائلنا، مو تمام؟
مراسلة المعهد نقلت في تقريرها من بغداد مخاوف الطالبين أحمد وزهير اللذان يرتبطان بصداقة بعضهما ويشتركان في جولة الذهاب والإياب من البيت إلى المدرسة، لكن ذويهما لا يشتركون بدين واحد، فعائلة زهير مسيحية بينما عائلة أحمد مسلمة، لكن المشكلة هي أن الدروس الدينية في الفترة الأخيرة تركت عليهما آثارها. فأحمد يتساءل: عندما أدرس أننا يجب أن نقاتل الكفار باسم الجهاد، أفكر مع نفسي هل سأقتل زهير ذات يوم؟ فمعلمنا يخبرنا أن الإسلام يحرم علينا إقامة صداقات مع الكافرين. مثل هذه المخاوف تدفع النائب مثال الآلوسي إلى التأكيد بأن دولة قانون برلماني يجب أن تتجنب تدريس الدين في المدارس، فيما يبرر آخرون أهمية تعليم الأطفال دينهم، ويركزون على الجهاد الذي يقترح الآلوسي شطبه من مادة الدراسة الدينية بحسب ما نقل عنه تقرير معهد الحرب والسلام. ويستحضر الدكتور أحمد باهض مدير مركز الفرات للدراسات ما تضمنه منهج دراسة اللغة الإنجليزية من إشارات ترسخ المشتركات والرموز الوطنية المتفق عليها كالمنتخب الوطني لكرة القدم ونجوم الغناء العراقي.
شفت مثلا من هو الذي المشترك، يعني المشترك اللي يشترك به العراقيا؟ المنتخب العراقي. شفت المنتخب العراقي موجود في درس اللغة الإنجليزية. شفت مثلا مطربين فنانين كبار عراقيين موجودين في درس اللغة الإنجليزية. شفت كاظم الساهر يعني على سبيل المثال موجود في درس اللغة الإنجليزية. شفت المنتخب العراقي على بساطتها هاي الفكرة، لكن يمكن أن تسوق فكرة وحدوية.
وبهذا نأتي مستمعين الكرام إلى نهاية محاور ملف العراق، عده وقدمه لكم اليوم نبيل الحيدري. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عشرة القوة أبدا ولا تراد، عشرة القوة بديتك على الروح وانت عز منها، بديتك على الروح وانت عز منها، كل الأسف يا حيب خياب الضيئنها، كل الأسف يا حيب خياب الضيئنها. قلبي بسك عاد دترك هواه، يا قلبي بسك عاد دترك هواه، حلو بعد وياك هذا جزاه، حلو بعد وياك هذا جزاه. قلبي هذا اليوم بهم يضيعون، حس قلبي هذا اليوم بهم يضيعون، قل لي شي صبر الروح لا جوي وادعون، قل لي شي صبر الروح لا جوي وادعون. المجفي لا تومش همج في عنه، المجفي لا تومش همج في عنه، كل عشرة ما مات الرات والبيها منه. العشرة ما تراد البيها من عشرات القوة أبدا ولا تراد عشرات القوة.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، بعد أن اتخذت قوات الأمن العراقية سلسلة من إجراءات أمنية مشددة في منطقة الصالحية ببغداد في أعقاب التفجيرات الأخيرة التي استهدفت وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد، أصبح شارع الشيخ معروف مكانا مكتظا إثر قطع شارع حيفا أمام مرور المركبات، ما أثر سلبا على الحركة التجارية في المنطقة. سعد كامل تجول في شارع الشيخ معروف والتقى عددا من أصحاب المهن والحرفيين الذين تنتشر محلهم على جانبي الشارع، ونقل معاناتهم بسبب تعطل مصالحهم نتيجة الزحام.
العديد من أهل المهن والحرفيين في شارع الشيخ معروف الواقع في منطقة علاو الحلة بجانب الكرخ من بغداد أصيبت أبواب رزقهم بالكساد بعد التفجيرات الإرهابية الأخيرة في منطقة الصالحية، ذلك المكان الذي تقدم ورشه وجراجاته أعمال الخراطة والنجارة والحدادة وخدمات تصليح وصيانة السيارات، فارقته منذ عدة أيام حركة الزبائن بحسب أحد باعة الأدوات الاحتياطية للسيارات قاسم عبود، الذي يؤكد تردد الكثيرين عن قصد شارع الشيخ معروف بفعل الاختناقات المرورية التي خلفتها الإجراءات الأمنية المشددة.
والله هذا شارع الشيخ معروف شارع صناعي، يعني يقدم خدمات لأصحاب السيارات، يعني كل المناطق تجي الناس بالكثير من الفيتارية والترنتشية، يعني فهذا الشارع من صار التفجير الصالحي سدوا شارع حيفة، فهذا الشارع صار يعني شارع المرور مع النقل، يعني كيات تاكسيات، يعني الشرطة والحرس ما يخلون السيارة توقف، أكثر يعني أصحاب المصالح انقطع رزقهم.
شو مرتبين حالكم؟
الشغل واقف، يعني أكثر أهل المصالح قاعدين.
أكيد عندك التزامات؟
إي طبعا عندي التزامات وعدة تسديدات كل 10 أيام لكل شهر، والله محتار أنا طبعا شلون أسدد.
ضجيج العمل وطقوس البيع والشراء مظاهر لم تعد ترافق مشهد شارع الشيخ معروف الذي يضرب أسطواته وعماله الأسداس بالأخماس في كيفية تدبر أسباب معيشتهم اليومية بعد انقطاع حركة المرتادين بحسب أحد أسطوات تصليح السيارات عمار هادي.
احنا كان عندنا شارع بحركه زينه صراحه، صارت هاي الاحداث هنا سداد الشوارع هاي اللي ورانا حيفا وتقاطعات، تحول السياره السهنانه صار ازدحام هوايه، بس شنو رزقنا واقف، اللي يجي يصلح ما يقدر يوقف لانه سيارات 24 ساعه ازدحام يصير، ما يقدر يوقف ما يخلوه.
رزقكم شلون هالايام؟
والله قلت لك احنا هسه قاعدين، والله العظيم صار لي يعني اسبوعين قاعد تقريبا، عندي عائله وهم صرفيات وقاعد اجاراني ومحل اجاري يعني كلها تريد.
ووسط زحمه المركبات التي غدت تسلك شارع الشيخ معروف بعد قطع شارع حيفا لضرورات امنيه، ازدادت معاناه اصحاب المهن والحرفيين في ذلك المكان وهم يواجهون المصاعب في تمشيه اعمالهم اليوميه.
شغلنا كان زين قبل وحلو، يعني زين الشغل، حتى سيارات نوقف هنا أنا عادي، يعني بيتر مال البريك هاي سماك ولا سيارة،
بس إذا جبتك سيارة يعني تقدر تلزمها؟
وين ألزمها؟ حتى ما أقدر علقها هاي، وين أنا ما أقدر، يعني وين أصل، وين أخليها السيارة؟ دحام الشارع
تقدر تصعدها على الرصيف؟
ما أقدر أصعدها على الرصيف، ما أقدر، المحل انسد، هذا محل على باب الله بصفي.
لا بس أنت شنو مفتح يعني؟
إيش مفتح؟ بلكة الله فتح الشارع ونشتغل
إنسى. هذا حالك بس أنت؟
هاي كلها العالم، كلها هواي محلات من الطول للطول فوق 100 محل.
والله حيل ضرونة.
يعني ايش قد صار لكم على هذا الحال؟
والله اكثر من اسبوعين، يعني اكثر اسبوعين ثلاثة، يعني احنا اصحاب عوائل، يعني هذا مو حل، هذا ورد شوي من الحكومة ان شوي ان يساعدنا، يساعد هاي العوائل، فتح الشوارع، تقللوا من السيطرات.
وبعد كل حادث تفجير مروع اعتاد الاهالي على دفع الثمن وتحمل قساوة الاجراءات الامنية التي تقع تداعياتها دوما فوق رأس الفقير ومن يلهث وراء لقمة عيشه بحسب المواطن ابو علي.
والله يا برزقنا مقطوع، أنا أقول لك مقطوع رزقنا، لأن سردني اشتغل معك وهذا الازدحام ده شوفه عندكم.
شنو شغلك؟
نجار.
أما الضررت؟
هي كل المصالح الضررت، يعني أمن ماكو، اي استقرار ماكو. ايش استقرار؟ انت من تشوف الشارع تروح وتجي بيه تجيب المواد وتجي يمكن العصر يلا تجي تجيب الماده وتجي من صالحيه. واحنا بالعلاوي صالحيه البارحه واليوم ساديه كلها الفروع مالتها. زين انا اجي منك على العلاوي النوبة ارجع على المطار يمكن يريد يهججونا ما يردون هنا. وين نروح؟ وين توجهنا؟ مو حل هذا. وانتخابات يردون.
سعد كامل إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الأعزاء، بعد أن سجلت بعض الاستطلاعات تناقص الرغبة لدى المواطن العراقي في التوجه نحو صناديق الاقتراع، انتعشت الآمال مجددا في دفع المواطنين نحو مساهمة فاعلة في الانتخابات المقبلة نتيجة اعتماد القائمة المفتوحة في قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب العراقي مؤخرا، بحسب ما يؤكده عدد من ساسة وإعلاميين ومواطنين في كربلاء. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد.
توقع عضو الائتلاف الوطني العراقي والناطق الرسمي باسم منظمة العمل الإسلامي جواد العطار أن يكون لإقرار آلية القائمة المفتوحة في الانتخابات النيابية مطلع العام أثر واضح في دفع المواطنين نحو المشاركة بكثافة في الانتخابات لاختيار مرشحيهم.
حقيقة كانت الخشية أن قانون النظام الانتخابات يكون نظام القائمة المغلقة، كانت الخشية من عزوف الناخب عن الذهاب إلى التصويت وإلى صناديق الاقتراع، لكن الحمد لله بفضل إرادة الشعب العراقي والقوة السياسية الخيرة وبالتأكيد موقف المرجعية العليا في التأكيد على موضوع القائمة المفتوحة، لذلك هذه الخشية زالت عند تصديق على هذا النظام.
وفي حديث أدلى به للعراق الحر الجمعة أضاف العطار أن التنافس الانتخابي بين الكتل السياسية سيكون عاملا آخر للدفع بذات الاتجاه، وهو تحفيز الناخبين على المشاركة في الانتخابات بعد أن كانت المخاوف من قلة الإقبال على المراكز الانتخابية واسعة.
النقطة الأخرى والمهمة أن هنالك تنافس في البرامج وفي الائتلافات التي شكلت، وهذا التنافس الحقيقي والشريف يفترض أن يكون مساهمة جادة في دفع الناخب العراقي إلى الإدلاء بصوته.
ويبدو أن تبني القائمة المفتوحة جاء بالفعل استجابة لخيارات الشارع العراقي، الذي يقول الصحفي سلام البناي أنه مر بتجارب انتخابية عديدة أنضجت خياراته وجعلته يفضل القائمة المفتوحة على سواها.
لأن الضبابية التي حدثت في السابق والشخوص الذين وصلوا إلى بعض الأماكن قد عقد طريق التنمية في العراق، واعتقد أن هذا المطلب الآن أصبح مطلب إضافة إلى أنه مطلب جماهيري، هو مطلب غالبية الكتل السياسية التي أصبحت أيضا لا نقول أنها قد خضعت لرأي الشارع، ولكنها تبنت هذا الموقف لكي تكون القائمة مفتوحة ومفيدة للجميع.
يقول المواطن أكرم فرج أنه قرر أن يذهب إلى صناديق الانتخابات المقبلة بعد أن تم إقرار القائمة المفتوحة، ويضيف أنه قرر عدم المشاركة في الانتخابات في حال تمت وفقا للقائمة المغلقة. بينما تقول صبا الأسدي أن آلية القائمة المفتوحة تمكن الناخبين من مراقبة أداء الأشخاص الذين انتخبوهم.
إذا كانت القائمة مفتوحة على أنه بشكل جيد، أصور هنا راح يقدر أنه المواطن حتى راح يقدر أنه يعني يشوف أنه الممثل مالته أو المرشح مالته يعني أنه قد أعطى شيء من العمل اللي قدمه.
يذكر أن قانون الانتخابات تم إقراره من البرلمان الاثنين الماضي بعد جدل عسير استمر لعدة أشهر، وقد تركز الجدل بشكل أساسي حول كركوك، غير أن بعض ما يؤخذ على هذا القانون أنه لم يحدد مصير الفائض من الأصوات التي يحصل عليها بعض المرشحين والتي تتجاوز القاسم الانتخابي، فهل ستهمل أم أنها تضاف للشخص الذي يلي هذا المرشح بالتسلسل أم تضاف للقائمة؟ مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك، معقوبة،
العمارة، الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من إذاعة العراق الحر ونعود مستمعينا الأعزاء إلى متابعة الجزء الثاني من هذه الساعة الذي تتابعون فيه تقريرا عن معرض تشكيلي استضافته دهوك لمعلمي التربية الفنية في أربيل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج حوارات. مستمعينا الأعزاء، هدايا رمزية وشهادات قدمها اتحاد الموسيقيين في العراق إلى نخبة من فنانات مبدعات في مسيرة الفن والثقافة. بالرغم من جميع الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع العراقي على المستويين الاجتماعي والأمني، هذا التكريم يأتي كمحاولة للتذكير بأهمية تقديم العون للفنانات كي يواصلن عطائهن الإبداعي. وقد كان في سياق حفل متواضع حضره عدد من المهتمين بالموسيقى وتضمن قراءات شعرية وأغاني لفرقة عشتار الغنائية. تقرير عماد جاسم.
هذه المقطوعات الموسيقية والغنائية التراثية هي لفرقة عشتار الغنائية في الحفل الذي أقيم بمناسبة قيام اتحاد الموسيقيين العراقيين بتكريم فنانات موسيقيات عراقيات من مختلف الأجيال من عازفات ومطربات بحضور عدد من الشخصيات الثقافية في بادرة من اتحاد الموسيقيين للتذكير بمنجز فنانات تحدينا الظروف الصعبة وحاولنا إثبات الوجود رغم المعوقات الأمنية والاجتماعية. وتضمن التكريم تقديم هدايا رمزية وشهادات تقديرية، وتحدث الفنان جمال عبد العزيز نائب رئيس اتحاد الموسيقيين عن الهدف من هذا النشاط ومحاولة تسليط الضوء على عطاء موسيقيات من أجيال متعددة، حيث بلغ عدد المكرمات 15 فنانة.
يقيم اتحاد الموسيقيين العراقيين حقيقة اليوم نحتفل بمجموعة من مبدعات الفن الموسيقي العراقي وحدود 15 فنانة عراقية كبيرة يمثلا الوسط الموسيقي في أكاديمية الفنون ومعهد الفنون ومدرسة الموسيقى والبالي والمبدعات الأخرى. الحقيقة هذا العمل وإحنا فكرنا به للظروف المرتبة البلد بعد الانهيار، حد الآن ما حد فكر لا وزارة الثقافة الإدارة تمثل هاي الشريحة الكبيرة من المناضلات الكبيرات في العمل الموسيقي. يعني كان الرجل يحمل آلة الموسيقية يضرب من بعض بعض الجهات أو أخرى، واليوم هذين البطلات يحملن آلاتهم على المسارح ويحملن أيضا حبهم لهذا الفن الجميل. فاليوم قررنا تكريمهم تكريم بسيط استذكار للحركة الموسيقية بالعراق، أن تكون هاي المرأة هي رائدة في كل شيء في كل مجالات. فالمجال الموسيقي المرأة العراقية كلش قليلة، فإحنا أيضا تشجيعا للمستقبل المرأة العراقية أن تأخذ هذا المجال مجال الفسح لعملها لدورها أن تأخذ بالغناء والموسيقى. فهاي شريحة من هاي الشابات وأيضا اللي الهندور في الأكاديمية.
أجد بأن من المكرمات من أجيال متعددة، يعني لم تقتصروا فقط على تكريم الرائدات المبدعات وإنما شباب ورائدات، واقتصرتوا على العازفات والمطربات.
نعم، هو بالأساس عندنا الفنانة الكبيرة شيكية في الأصل ناتاشا الراضي، هاي تقريبا خرجت أجيال عازفين بيانو، فتكون هي أول مكرمات من جيل أول، هي جيل بياتريس أوهانسيان، وأيضا جيل ثاني اللي هو نعتبر جيل 70 يعني قسم البنات حاضرات، وجيل 80 أيضا استقبلناهم. هاي الأجيال حاليا عندنا 3 مدرسات ماجستير في كل تفنون جميلة حضروا اليوم المهرجان، وأيضا 6 عازفات ومطربات أيضا ومدرسات المدرسة الموسيقى والبالي. فحقيقة نقول هذا الإبداع الجميلات.
ومن المكرمات عازفة البيانو الشهيرة ناتاشا الراضي، وهي تشيكية الأصل، أتت إلى العراق قبل 43 عاما وأشرفت على تخريج أجيال من العازفين والعازفات من مدرسة الموسيقى والبالي، وهي لا زالت عازفة في الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية، وقد عبرت عن مشاعرها بهذا التكريم.
شكرا لك، كلش فرحانة من هذا التكريم، لأن هذا هناك أنا مرات قليلة في العراق كرموا شغلي. أنا فرحانة.
كيف تستذكرين الأيام الأولى في العراق وكيف تجدين هذه الأجواء الآن؟
أنا درست هنا طلاب أكاديمية ومعهد فنون، هسه أشتغل مع أولادهم في أوركسترا، يعني جيل جديد هذا مفرق.
أما عازفة القانون هويدة حنة فقد تحدثت عن صعوبات عمل العازفات العراقيات في السنين الأخيرة ومحاولات تجاوز الصعوبات من خلال عشقهن للفنون والموسيقى تحديدا.
نشكر هاي البادرة يعني ذكرتنا ونشكرهم. صعوبات أكيد، يعني صعوبات جهنا طرف يعني بهاي الظروف والوضع الأمني ونظرة المجتمع، لقينا صعوبات كثيرة بمختلف التنقلات، لكن يعني الحمد لله استطعنا أن نتغلب على هاي الصعوبات بحبنا للفن حبنا للموسيقى، نواصل إن شاء الله مسيرتنا.
وقدمت في حفل التكريم فقرات منوعة، منها قصائد شعرية لبعض الشعراء ومنهم ناظم السماوي مع أغنيات تراثية بأصوات المطربات هلا وهزار بسام من فرقة عشتار.
محمد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، أكثر من 40 عملا فنيا ضمها معرض للفنون التشكيلية أقامته الدائرة التربوية في أربيل على قاعة النشاط المدرسي بدهوك. مسؤول تربوي قال إن المعرض يأتي لهدف إشاعة التعارف بين معلمي التربية الفنية في المحافظتين، فضلا عما تنطوي عليه مثل هذه المعارض من أهمية كبيرة في تطوير الحركة الفنية في المجتمع بشكل عام وفي المدارس بشكل خاص. تقرير عبد الخالق سلطان.
في خطوة منها للتقريب والتعارف فيما بين معلمي التربية الفنية في كل من أربيل ودهوك، أقامت مديرية النشاط المدرسي في أربيل معرضا لمعلمي التربية الفنية من أربيل في محافظة دهوك، وذلك بمشاركة أكثر من 40 عملا فنيا بحسب قول هشيار نجار مدير النشاط المدرسي لتربية أربيل، الذي أضاف
وأنتم تشاهدون الآن هذا المعرض بأنه أسلوب المعرض فيه تقريبا كمية من المدارس الفنية، بحيث استطاعوا المشاركين بعرض لوحات من مدارس الواقعية والسريالية وأعمال النحت والسيراميك، وهذه أيضا هو تقريبا يعني تقدم آخر استطاعوا المشاركين أن يقدموا للمشاهدين.
يعني هل كان المعلم في السابق مثلا يحصل على هذه الفرص في عرض إنتاجه والاستمرار في عمله للداعي؟
نستطيع أن نقول بأن هذه المبادرة كان من قبل المديرة العامة في تربية أربيل، أي مدير النشاط المدرسي، فاستطعنا أن نقدم كل من المواد الفنية لكي يستطيعوا المشاركين بأن يقدموا هذه العمل. يعني كل من شارك في هذه المعرض استطعنا كمدير النشاط المدرسي أن نقدم لهم المواد الفنية.
من جهتها أشارت الفنانة هيفاء علي مدرسة الفنون التشكيلية بمعهد الفنون الجميلة في دهوك أن الطابع الفن الطبيعي قد غلب على معظم الأعمال التي عرضت خلال هذا المعرض.
الواقع الطبيعة أكثر من البشر اللي هو موجود بالمعرض، بس حقيقة هو معرض رائع جميل جدا، ونشكر يعني جهودهم الحلوة.
نشوف أنه المعرض يخلو من الفن التعبيري والفن السريالي والرمزي، وهاي
يجوز بس يعني هو هذا اللي هم يريدوه، ما شرط يكون فن سريالي أو مثلا تعبيري، ويجوز هم يحبون هذا الشيء أزيد منها.
الألوان، التوافق اللوني في اللوحات،
التوافق اللوني أشوفه يعني ألوان عادية، يعني مو بيا فدي بروز بيا، هذا أشوفه بهذا المعرض.
أغلب هذا نشوف أنه زيتية، ما استخدموا فيها اللوحات المائية،
مو مائية، مو شفت مائية.
هل صعوبة الألوان المائية أم شنو؟
طبعا الألوان مائية أصعب من الزيتية.
ناس دار دانيال التي شاركت في المعرض بلوحة معمولة من المعدن عن طريق الحك قالت:
أنا مشاركة في هذا المعرض، شاركت بلوحة فنية عبارة عن لوحة معدنية، معدن استعملت فيها التعبير عن قرية في كردستان. هو المعدن عندنا ثلاثة طرق لعمل به: الحك والدوس والطرق. اللوحة التي أنا شاركت بها هي عبارة عن لوحة معمولة بطريقة الحك.
يعني أنت لوحتك يعني ركزت على التكنيك أكثر من المعمول؟
نعم، هو هم تعبير عن خلينا نقول منطقة من مناطقنا، من واقعنا من كردستان، كقرية شون البيوت يعني تكون وحدة فوق يعني ثانية، تراث قديم، وهم الفن مو كزيت وإنما كفن عمل يدوي أيضا، لأن طريقة حك تحتاج إلى يعني تقنية وبها منظور من هذا النطاق من الفن.
بعد التغيير الذي شهدته المناهج التربوية في السنوات الأخيرة في إقليم كردستان، يلاحظ الاهتمام بمادة التربية الفنية، لكن رغم ذلك فإن هذه الحصص تعاني من قلة الاهتمام لدى مدراء المدارس، وتأتي بالدرجة الثانية بعد الحصص العلمية والإنسانية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
حسد خصمي فنا حسد خصمي فنا شم هو ديرو هاول اوي شغرو جافبي وشم خلو خيالو خوي لو تنيجا مدنو شم هو ديرو هاول اوي شغرو جافبي وشم خلو خيالو خوي يو دخومو يو دفروشم بصر هركا وكوا بصر هركا وكوا بصر هركا وكوا بوهاني ما كيت دوشم هرواز من ديروا هرواز من ديروا هرواز من ديروا ناخوزی کاب کبیم داوه سر به رو چه خود میشنه ای دلی من ورس واوه بارو من لرید منه ناخوزی کاب کبیم داوه سر به رو چه خود میشنه جارگی باوه بنگ باوه رحمونه ده بنه رحمونه ده بنه رحمونه ده بنه مهم یا باور یا بیه ببینی چار بار جنه ببینی چار بار جنه ببینی چار بار جنه
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل إجسام،
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تعتبر الأزياء أحد مصادر معرفة أي مجتمع، فقد تدل إلى قراءة تاريخه وبيئته وعاداته، ومن هنا تبدي كثير من الدول والمؤسسات الثقافية اهتماما بالأزياء الوطنية. ولعل تأسيس دار الأزياء العراقية قبل 35 سنة أحد الاستجابات التي تحتاج إلى تفعيل أكثر لهذه الحاجة الثقافية والفنية. ويسجل عالم الأزياء وتصميمها أسماء عراقية معدودة حاولت وتحاول أن تكتشف جذور الزي العراقي، مع محاولة عصرنته للاستخدام اليومي، مع المحافظة على أن يكون في الوقت ذاته دلالة إلى الهوية الفنية والوطنية. هناء صادق أحد أهم الأسماء التي سعت منذ 3 عقود إلى تأسيس شخصية مميزة لزي عراقي ذي مرونة عصرية، مستعيرة الأزياء التراثية التقليدية والعمل على تطويرها وتنفيذها لتلائم حياة المرأة المعاصرة. ومؤخرا قدمت ضيفة حلقة حوارات هذا اليوم الفنانة هناء صادق عرضا لتصاميمها ضمن نشاط ثقافي عراقي في منظمة اليونسكو بباريس حظي بالإعجاب والاهتمام. الأزياء العراقية والعربية على مائدة حوارات، أهلا بكم. ما الذي يمكن أن تقول العباءة والهاشمي والمطرزات والملونات العراقية والعربية لجمهور فرنسي وجمهور في اليونسكو في باريس؟ الفنانة هناء صادق،
أنا كنت جدا سعيدة لما اجتني الدعوة من اليونسكو كوني أمثل العراق، لأن دائما أنا لأن ساكنة بالأردن أطلع باسم الأردن، بس لما أقدر أقول أنا عراقية وأمثل العراق جدا أكون سعيدة. فهو كان الأسبوع الثقافي العراقي بفرنسا باليونسكو تحديدا، وجزء منه كان عرض أزياء الأزياء العراقية. طبعا أنا ما سويت الطريقة أنه رأساً يشيرون الأزياء القديمة، يعني أتصور الجمهور الفرنسي كثير أكبر من هيجي، يقول لك الأزياء مثل ما هي القديمة هذه لازم نشوفها بالمتاحف، يعني ما كداعي إحنا نشوفها تعرض على ستيج للأزياء. فعرضت 30 قطعة إبداعية، يعني هي بحاة مثلا من الهاشمي لكن جدا بطريقة عصرية، ويختلف القصة مريحة. تعرف الهاشمي مثلا هو طويل، لازم يكون يسحل حد نص متر وراء المرأة، بس هي علامة كثير جميلة بوقتها، لأنه اللي تلبس هاشمي معناتها مخدومة، يعني مدللة، يعني معناتها ما تدخل بالمطبخ وتشتغل وهي لابسة الهاشمي.
جميل. إذا نوصل إلى نقطة مهمة، أنه الأزياء هي نمط من أنماط قراءة سلوك المجتمع وسلوك الفرد، وربما قراءة مراحل من تاريخه.
طبعا هذا اللي بدي اقول لك عليه، انه في هذه المرحله كانت المراه اللي تلبس الهاشمي هي فقط بالمدن، والمدن يعني بها رقي تختلف عن المزارعين والبدو، فكانت تعبر عن نوع من الرخاء. فالان احنا الرخاء يمكن اسلوبه يختلف، يعني المهم اني الهاشمي سويته بطريقة أنه تقدر تلبسه بمناسبات الاستقبال اللي هو القبول، أو المباركات اللي تصير، أو حتى على عشاء، على كوكتيل، على يعني نعم. المناسبات الحديثة اللي هي تختلف عن مناسبات الفرح القديمة.
نعم، وبهذا ممكن اعتبار هكذا تجارب حضرتك وربما أمثالك أن ممكن أن يتحول التعامل مع الزي إلى تعامل يومي اعتيادي، يعني عصري، يعني لا يكون حكر على دور الأزياء العالمية. ممكن الزي الشرقي العربي العراقي أن يستخدم في أوروبا بشكل من الأشكال، هل هذا مقبول تسويقيا؟
العقلية الأوروبية دائما كانت من أيام شانيل لحد الآن هي أن يكون لباس المرأة قريب من جسمها حتى يبين الخصر والصدر والورك وكل التفاصيل، بس الملابس العربية لا، شوية واسعة، وحتى أولا على مود الطقس هو حار، ما تبين تفاصيل الجسم، فهي ما تناسب المرأة الأوروبية، لأن بالنسبة لها حتى تكشف جمالها لازم تكشف مساحة. فالآن ملوا من هالفكرة هذه، يعني المرأة أصبحت تقريبا مكشوفة كلها مثل الكتاب المقروء، ماكو شيء بيغامض، فبدأوا يبحثون عن أنوثة من نوع ثاني.
جميل.
وبهالحالة ممكن إحنا الأزياء الشرقية أو المحتشمة ممكن بهالحالة تدخل، لأنه تظل أنه الإمرأة تظل إمرأة، تحب تظل أنثى، مع أنه دور الأزياء تحاول تقرب بين الرجل والمرأة، ونلاحظ أنه من بدأ الجينز إلى الآن يحاولون يلاقون تي شيرت وجينز وقندرة رياضة لتنلبس رجل وإمرأة، وهلما جرى يعني صار الكرافات ممكن المرأة تلبسها، وصار الرجل يلبسها، صار المرأة والرجال تقريبا يلبسون نفس الشيء. أنا ضد هالفكرة، أنا أقول أنه الرجل حلو لباسه يظهر رجولته، والمرأة عندها ملابس تظهر أنوثتها، المرأة تظل أنثى والرجل يظل ذكر.
قصات المعدة يا أبويا، قصات دعيني نتكلم عن منطقة أخرى عدا موضوع القصة والفصال وعلاقته بالجسم ومدى مطابقته لتفاصيل الجسم، اللون واستخدام اللون ودلالاته في الزي الشرقي والزي العراقي.
القماش جدا مهم بالنسبة للعراق، لأن أصلا هو كان مصنع، يعني من أيام العباسيين بدأ تصنيع النسيج يمارس بشكل مو بس محلي وإنما يصدر. وأنا جدي كان يقول لي، جدي اللي هو تاجر أقمشة، ذكر أنه جدة كان يقول لي، هم تجار أقمشة بالجملة، فيقول لي كانوا يبعثون للبندقية عن طريق موانئ سوريا، يبعثون للبندقية من الأقمشة العراقية اللي هي نوع من النسيج اسمه الإيكات والمصلين اللي هو المصلي. المصلي هذا كانوا يصنعوه هناك، ودود القز منتشر كلش هواية أصلا، يعني كانت صناعة كاملة، وكان يصنع الحرير بالموصل، وهم اللي سووا هاي الطريقة الشفافة من الحرير، فكانوا يصدروه. وكل قصر وكل خليفة كان إلى مكان خصوصي مع البيت، يجي هذا اللي يكون للنساجين واللي يصممون الأزياء للسلطان أو للخليفة أو لنسائهم أيضا.
حتى نعطي صورة يعني أوضح لعصرنة الزي اللي قدمتي حضرتك في أعمالك، أعطينا فكرة عن عصرنة الزي من عربي أو عباسي، كيف يمكن أن يكون معاصر، وأيضا استخدام المفردات الزخرفية والخط العربي والإضافات.
ممكن أنا كنت أكره مثلا ألبس عربي أو أكره ألبس الدشداشة، شلون خليتيني مثلا أنا أحب ألبسها؟ لأنه مع الأسف الجيل الجديد صعب السيطرة عليه، فأنا أتوجه للجيل الجديد. يعني السروال مثلا سويته بطريقة عصرية جدا، يعني حتى على قماش الجينز سويته، صاية سويتها بطريقة مثل عباية اللبس بس بأسلوب ثاني، يعني هي تحمل الزخرفة العربية أو القديمة ونفس الروح، تحس أنه هي لابسة عربي بس بنفس الوقت جدا عصري، يعني تبختر بي وتقول أنا بالجامعة وعصرية بس أقدر ألبس هالشي هذا.
يا ثوب الأحمر، يا ثوب الأحمر، يا ثوب أحمر حاجيني.
خلينا نتفق، كون الزي يمثل هوية ثقافية اجتماعية وطنية ربما بعض الشيء، لماذا لم ينجح الزي العربي إذا اتفقنا أكو هناك زي عربي إلى هوية للانتشار والقبول في العالم، مثل ما الزي الهندي اللي كثير من سيدات الهنديات يصرن على اللباس في المناسبات والاحتفالات الرسمية في العالم. يعني لم ننجح كعرب في تقديم نموذج شرقي مقبول قابل للبس العملي.
تمسكهم بتراثهم أقوى من عندنا، يعني شفتهم هم حراس التراث أكثر من عندنا. البلد الوحيد اللي شفته العربي اللي فعلا هو متمسك هو المغرب، أيضا سميتهم حراس التراث، يعني هو فخور لما يسوي بيت عربي، وفخور رحت على عرس مغربي لوزير، أتصور يمكن كنت أنا الوحيدة اللي لابسة غير مغربي، الكل كانوا لابسين مغربي. احنا عندنا عقدة الأجنبي، يعني أتذكر أول ما كنا صغار، أول ما طلع الدايولين والموكيت الفتت كاربت والفورمايكا، الدايولين مثلا لما طلع اليابانيين طلعوا ناس ثبت هدومها وصارت تعمل دايولين لأن ما يحتاج لكوي ولا وغسلة سهل. يعني الجهل بعده موجود عندنا، احنا بلدان مع الأسف نامية، بس أنا أتصور أقل من النامية الدول العربية، مو لأنه سوينا عمارات وسوينا بعد عندنا هواي أشياء، إحنا غير مصنعين، إحنا مستقبلين فقط، فالوعي من هالناحية جدا قليل. فهو عندهم عقدة أنه إذا لبس أجنبي معناته صار متحضر مثل الأوروبي، فيعني هذه كلها تمشي مع بعض. فملابس حتى تحترمها الأزياء يراد أيضا يكون أكو وعي بتراثه
وبهويته هو.
عودة إلى الأزياء، وخليني أفضح يعني معلومة أنه هناء صادق شخصيا تبتكر زيها الشخصي، وأنا أعتز بمعرفتها كصديقة، أدرك أنها تضع خطوط ذات طعم شرقي وعراقي وأيضا معاصر ومقبول في الحياة العملية. كيف ممكن تعممين تجربتك أنت شخصيا تمارسيها؟ ليش ما تعمميها؟ ليش ما نجحت أن تنتشر للأخريات؟
لا الآن أنا جدا سعيدة أنه أقدر أقول لك، كنت دائما أقول إذا لقيت 10% من كنتور أو خزانة المرأة العربية لبس عربي معناته إحنا بخير. الآن أقدر أقول لك يمكن 20% من خزائنها تغطيها الملابس العربية، يعني اللي ألبسه هو مقتنعة بي 100%، وحتى الحلي والأزياء اللي ألبسها وشافوا عبر يعني مراحل عديدة أنه فعلاً هذا جميل. يعني أنت لازم تثبت لهم، ما تقدر تفرض عليهم، لازم تثبت لهم أنه جميل.
والاكتمال الزي، هناك توجه لدى بعض السيدات والبنات لارتداء الحجاب، هل تعاملتي مع هذه القطعة؟ هل استكملتيها لضرورات الاستخدام؟
حجاب الرأس ما أعرف، أنا ما أعرف أتعامل به لأن أنا أصلاً ما ألبسه، وبعدين ما شفت حولي. يعني أنا ربيت البيت ببيتي كانت تلبس على رأسها مثل الفوطة لأنه كانت كبيرة بالعمر، بس ما شفت لا خالاتي ولا أمي يلبسوا ولا اللي حولي. إحنا عشنا في العراق أيام الستينات، كنا نرقص الروك أند رول وكنا ما كان عندنا مشكلة، يعني أصلاً ماكو توجه نهائياً حجاب الرأس هذا. يعني من أشوف أغاني أم كلثوم ولا وحدة بالقاعة حاطة أي حجاب على رأسها، والآن كان عندي محاضرة بالجامعة الأردنية أتصور ما كان ولا وحدة بلا حجاب على رأسها، غريب. شلون أتعامل ويا ما أعرف، يعني أنا أعطيهم الزي وهم أحرار طبعا، أنا لأنه أحترم رأي الآخر، هي حرة شلون ما تريد. مرات تقول لي أنا أحب تسوي لي تكملة إلى أحط على الرأس، أقولها أتمنى بس أنا ما أعرف. أنت تقولي لي تردين تردين شال تردين، أعطيك إياه بس أنا مخي لي حدثنا ويوقف.
حلوة يا البغدادية يا مهدون الوردية، نظراتك بالقلب تزيد دقاتها شوية شوية.
هناء صادق فنانة عراقية تحرص أن تقدم أعمالها تحت لافتة مميزة، والمعرضها الأخير اللي قدمته في اليونسكو في باريس حمل عنوان المتبغددة. شكرا هناء صادق.
شكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي. أنا جدا سعيدة أتعرف على هذه الإذاعة، وإن شاء الله نلتقي بحلقات قادمة.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
مستمعينا الأعزاء، أرجو أن تكونوا أمضيتم معنا أوقاتا ممتعة، حتى نلتقيكم من جديد، لكم منا أجمل الأمنيات. هذه إذاعة العراق الحر.